أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا الحديث إلى مسألة مهمة ولها آثار كثيرة، سواء على مستوى الأبحاث العقائدية أو على مستوى الأبحاث الفقهية، وهي مسألة مرتبطة بمباحث الوضع في علم الأصول. تعلمون بأنه مبحث الوضع من المباحث الأساسية في علم الأصول، ويترتب على ذلك المبحث آثار مهمة، كما إن شاء الله تعالى سنشير إليها في علم الأصول. ولكن هذه المسألة التي وقفنا عليها بالأمس وأشرنا إليها لم يعرض لها الأعلام في مبحث الوضع. طبعا هذه المسألة يمكن أن تبحث في علم أصول الفقه، ويمكن أن تبحث في علم أصول التفسير، باعتبار أنها لها آثار فقهية فتكون من مسائل علم أصول الفقه، وباعتبار أن لها نتائج عقدية فيبحث عنها في علم أصول التفسير. المهم أنها مسألة عرض لها جملة من الأعلام من القديم، لا يتبادر إلى ذهن البعض أنها مسألة حديثة، لا، مسألة قديمة. ولكن علماء الأصول لم يعرضوا لها لسبب، لعله إن شاء الله تعالى أعرض لذلك في مباحث علم أصول الفقه. أما ما هي هذه المسألة، وما هو تحرير محل النزاع فيها؟ واقعا أعزائي، كمقدمة كتمهيد، تحرير محل النزاع في أي مسألة تعد نصف الجواب عن تلك المسألة. كثير من الأحيان تجدون يقع النزاع والسبب عدم تحرير محل النزاع، وآخر المطاف يتضح أن النزاع نزاع لفظي على سبيل المثال، أو ما يثبته أحدهما لا ينفيه الآخر، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأول، كما هو الحال في مسألة البداء. مسألة البداء من المسلمات في الفكر الديني، ولكنه النزاع في هذا اللفظ، وهو أنه أساسا صحيح أو ليس بصحيح. وإلا الجميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى يقع عنده تغيير في علمه الفعلي لا في علمه الذاتي. أما تحرير محل النزاع في أي عملية وضع اللي نعبر عنها في اللغة، أو نعبر عنها اللغة، ظاهرة اللغة، توجد عندنا بحسب الظاهر المعروف في نظرية المعرفة أركان ثلاثة أعزائي. الركن الأول هو اللفظ، والذي يختلف من لغة إلى لغة أخرى. اللغة العربية تختلف عن اللغة الفارسية، وهما يختلفان عن اللاتين، وهكذا. هذا الركن الأول، وهي الألفاظ، وهي المتغيرة. الركن الثاني هو المفهوم أو المعنى الذي يوضع اللفظ بإزائه للتعبير عنه، لأن المعاني ليست أمور محسوسة حتى يمكن التفاهم من خلالها. من هنا نحتاج على ما يدل عليها. من هنا وقع بحث مفصل أن اللفظ ما هي نسبته إلى المعنى؟ هل هو علامة؟ هل هو آية؟ هل هو اقتران؟ هل ما هو ما هو؟ هذا أبحاث إن شاء الله في علم أصول الفقه سنقف عندها. المهم أن المعنى هو الذي يوضع بإزائه اللفظ، وخصوصية هذا الركن أعزائي أنه ثابت لا علاقة له باللفظ. يعني المعنى الذي يوضع له لفظ الماء في هذه اللغة هو نفس المعنى الذي يوضع له لفظ آخر فارسي أو لاتيني في لغة ماذا؟ أخرى. المعاني لا تتغير، المعاني ثابتة، المفاهيم ثابتة، وإنما التغير إنما هو للألفاظ. الركن الثالث أعزائي وهو المصداق، وهو أن هذا المفهوم أساساً إنما سمي مفهوماً لأنه ينطبق على ماذا؟ على مصداق. هسه الآن ما أريد أدخل الأعزاء في هذا البحث، وعرضت له مفصلاً في شرح الأسفار الجزء الثاني، وهو أن المفاهيم ما هي مصادقها في ذهن الأعزاء الذين يقرؤون عموماً المنطق. عندما تقول له مفهوم مباشرة ذهن يذهب إلى المصداق الخارجي. يعني عندما نقول لفظ الكتاب موضوع لمعنى، أسأله أين مصداقه؟ يقول هذه مصادق الكتاب، هذه مصادق المنضدة، هذه مصادق الورق ونحو ذلك. وفي واقع الحال أن الأمر ليس كذلك، فإن المفاهيم ليست مصادقها هي المصادق الخارجية، وإنما المفاهيم مصادقها هي المصادق النفس الأمرية التي بعضها لها وجود خارجي وبعضها ليس لها وجود خارجي. حتى أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة، انظروا إلى قولنا شريك الباري ممتنع. هذه القضية صادقة لو كاذبة؟ من الواضح بأنه من القضايا الصادقة. سؤال: هذه القضايا الصادقة متى تكون القضية صادقة؟ إذا كانت مطابقة لماذا؟ ها؟ لواقعها، لمصادقها. يعني جنابك عندما تقول زيد قائم، متى تكون القضية صادقة؟ إذا كان زيد في الواقع الخارجي قائم فزيد قائم صادقة، إذا لم يكن قائم فزيد قائم ماذا؟ هاي القضية كاذبة. خب شريك الباري صادقة لو مو صادقة؟ يقينا ماذا تقول لي؟ صادقة. خب ماذا يوجد بإزائها في الخارج؟ توجد مصادق خارجية؟ يوجد عندك في الخارج أنت شريك الباري؟ يوجد عندك؟ إذا لو وجد في الخارج شريك الباري ولما كان ممتنعا، كان ماذا؟ كان ممكنا موجودا. إذن مع فرض كون القضية صادقة إلا أنه ليست لها مصادق ماذا؟ خارجية. إذن يتضح لنا بأن الصدق ليس مناطه الانطباق مع الواقع الخارجي، وإنما مناطه الانطباق مع عالم آخر، وهو بحث أساسي ومهم. نعم ذلك المصداق الواقعي له قد يكون له وجود خارجي، وقد ماذا؟ وقد لا يكون له وجود خارجي. على أي الأحوال، هسه الآن احنا نتكلم على ما درستموه في منطق المظفر وهذه الكتب المنطقية المتعارفة، وهو أنه عندما تضرب أمثلة المصادق تضرب أمثلة المصادق ماذا؟ بحسب الوجود الخارجي. إذن الركن الثالث أعزائي في هذه العملية، عملية الوضع، هي ماذا؟ هي المصادق الخارجية. ستعالوا معنا إلى المصادق، خلوا ذهنكم جيدا يمي. لا إشكال ولا شبهة أن الواضع بصدد تحرير محل النزاع، أن الواضع عندما وضع لفظا لهذا الواضع، سواء كان هو الله أو كان ماذا؟ هو غير الله على الخلاف الموجود، أن الواضع عندما وضع لفظا لمفهوم بطبيعة الحال عند وضعه هذا اللفظ لهذا المفهوم والمعنى كانت هناك مصادق، ماذا؟ مصادق لهذا المفهوم في الخارج. يعني عندما وضع لفظ الميزان يقينا هذا اللفظ لهذا المعنى كانت له مصادق ماذا؟ في الواقع الخارج. أو عندما وضع لفظ القلم، وضع لفظ القلم لهذا المعنى كان لهذا المفهوم ماذا؟ مصادق خارجي. السؤال المطروح هنا وهو أن هذه المصادق المأنوسة المتعارفة التي استعمل ذلك اللفظ للإشارة إلى ذلك المفهوم الحاكي عن تلك المصادق، هل يختص بتلك المصادق المتعارفة المأنوسة بنحو إذا استعمل ذلك اللفظ في مصداق غير ذلك المصداق يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، أم أن الأمر ليس كذلك؟ من خلال من أن أضرب الأمثلة المسألة ستتضح في ذهن الأعز. يعني نحن عندما نأتي إلى مسألة افترضوا الرؤية، الرؤية أنت عندما تقول يرى مباشرة أن الواضع عندما وضع اللفظ يرى لمفهوم ذلك المفهوم له ماذا؟ مصداق. ما هو مصداقه الخارجي؟ أن الرؤية تكون بهذه العين. مصداق الرؤية بماذا يتحقق؟ بالأذن، بالأنف، بالفم، يتحقق ماذا؟ بالعين. فلو تحققت غاية الرؤية، لأنه أنت من الرؤية ماذا تريد؟ تريد أن تحصل شيئا. فلو تحققت نفس تلك الغاية ولكن من خلال مصداق آخر لا علاقة له بالمصداق الأول، فهل تصدق الرؤية حقيقة أو استعمال الرؤية يكون مجازا؟ أي منهم؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى ذهن الأعزاء. مفهوم وهو الرؤية، العلم أعزائي، أنت عندما تأتي إلى مفهوم العلم، مفهوم العلم مو لفظ العلم، مفهوم العلم، أنت عندما وأن الواضع عندما وضع اللفظ عين لام ميم لمعنى معين كان يريد ماذا؟ كان يريد أن يحقق شيئا من خلال إيصال معنى من المعاني. فعندما نقول علم الآن بحسب اصطلاحنا، وهذا العلم الموجود عندنا بتعبيركم قرأنا كيف ماذا؟ كيف نفساني. خب إذا كان في مكان العلم، غاية العلم، غرض هذا اللفظ والمفهوم يتحقق ولكن لم يكن ماذا؟ لم يكن كيفا نفسانيا، فهل هو علم أو ماذا؟ أو ليس بعلم؟ أي منهم؟ يعني استعمال العلم في هذا المفهوم الجديد أو عفوا هذا المصداق الجديد، هل هو استعمال مجازي؟ يعني استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن الذي وضع له كان مأخوذ فيه ماذا؟ هذه المصادق. أو أنه استعمال لللفظ فيما ماذا؟ فيما وضع له. تقول خو عندما وضع له لم يكن هذا المصداق، أقول لا علاقة لنا بأن المصداق يتبدل أو لا يتبدل. ماذا هو الرأي المتعارف؟ ماذا ينبغي أن نقول في عملية الوضع؟ أعزائي يوجد اتجاهان في هذا المقام أنا أشير إليهم وأضرب أمثلة للأعزاء حتى تتضح القضية أكثر. يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأنه إذا ورد لفظ، خلوا ذهنكم يمي، إذا ورد لفظ وضع لمعنى من المعاني وكان لذلك المعنى مصادق متعارفة، هذه المصاديق المتعارفة إما بسبب كثرة الاستعمال وإما بسبب غلبة الوجود. بعد قرأتم في محله أنه يوجد عندنا كثرة ماذا؟ كثرة الاستعمال، ويوجد عندنا ماذا؟ غلبة الوجود. إذا تذكرون في بحث الغنيمة بحثنا هذا البحث، قلنا بأن الغنيمة قد يقال بأنه لغة يراد منها كذا، ولكن عادة استعمالها ماذا؟ في هذا، هذا اللي يعبر عنه بكثرة الاستعمال، وأخرى لا، مو كثرة الاستعمال وإنما ماذا؟ غلبة الوجود. ماذا يقول أصحاب هذا الاتجاه؟ يقولون بأن اللفظ إذا كان له مفهوم، عفوا، أن المفهوم إذا كان له مصاديق وهناك غلبة استعمال في بعض المصاديق فهذا معناه انصراف اللفظ إلى تلك الماذا؟ تلك المصادق. وإذا كان الانصراف إلى تلك المصادق، إذن إذا استعمل في غير تلك المصادق بعد ماذا يكون؟ ها؟ يكون مجازا، يحتاج إلى قرينة بعد. وهذا وعموم الفقه عندنا قائم على ماذا؟ على هذا الأصل. ولذا تجدون أنهم قالوا خلوا ذهنكم، هذا اللي أنا عبرت عن هذا الدرس مفاتيح عملية الاستنباط، كان قصدي هذا. الآن لو تذهبون أنتم إلى أي علم من أعلام الفقهاء تسأله بأنه المفهوم وكان له مصاديق ولكن غلب الاستعمال في كذا، يقول اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى تلك المعاني المستعملة التي، نعم، إذا كان بسبب غلبة الوجود يقولون اللفظ ماذا؟ لا ينصرف. أما إذا كان بسبب كثرة الاستعمال فإن اللفظ ماذا؟ ينصرف. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس ماذا قالوا؟ واحدة من مصاديق هذه أو واحدة من أهم أدلة القائلين بأنه لا يجوز الاعتماد على الرؤية المسلحة لإثبات الهلال، يقولون لأن اللفظ منصرف إلى ماذا؟ ها؟ إلى العين، إلى الرؤية غير المسلحة. إذن آثار مهمة مو فقط هنا، في كثير من المواد في باب النجاسات، وهو أنه افترضوا بأن النجاسة بالعين المجردة لا ترى، ولكنه أنت بالميكروسكوب تعرف أنه ماذا؟ ها؟ وجد رذاذ البول، نجس لو مو نجس؟ ها؟ بحسب الظاهر أكو بول لو ماكو، أما بحسب ماذا؟ ها؟ العين المسلحة، فلا بد أن يجيبوا أولئك، وقعاً لا بد أن يتخلصوا. لماذا الرؤية المسلحة هناك حجة والرؤية المسلحة هنا ماذا؟ غير حجة، وإن كان بعضهم قال لا أيضا هناك مو حجة. إذن عشرات المسائل عز. النظر إلى الأجنبية، أنت تعاين هالشكل لا ترى من هاي الأجنبية لأن بعيدة عنك فد كيلومتر كيلومترين ملا، ولكن تخلي ميكروسكوب تراها ماذا؟ أو أجهزة حديثة تراها ماذا؟ وكأنها عارية. يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ شو يقول الفقهاء؟ أنا ما أدري ليش هناك هنا يدعون الانصراف، هناك جنو لا يدعون الانصراف. هسه إن شاء الله ما أريد أدخل في هذا البحث، عشرات مئات المسائل أخي متوقفة على ماذا؟ أنه لابد أن نعرف أن اللفظ أعزائي أو أن المفهوم إذا كانت له مصاديق متعارفة مأنوسة لنا فاستعمال ذلك المفهوم أو انطباق ذلك المفهوم على المصاديق غير المتعارفة وغير المأنوسة، هل أن ذلك المفهوم شامل لها حقيقة أو غير شامل لها حقيقة؟ أي منهم؟ وعلى ذلك رتبوا قالوا بأنه في الرؤية المسلحة، بحيث أن لأن الانصراف إلى ماذا؟ إلى الرؤية المجردة غير المسلحة. إذن الرؤية المسلحة بعد يثبت به الهلال أو لا يثبت به الهلال؟ والآن مشهور فقهاءنا أصلا يستغربون إذا واحد قال بالرؤية ماذا؟ المسلحة. خلاف المشهور خلاف، ولكن هذا بمبنى، لابد أن نرى أن المبنى تام أو أن المبنى ماذا؟ غير تام. القضية مو قضية وهي أنه استظهارية، مبنى من المباني، إما أن تقبل ذلك المبنى وإما ماذا؟ وإما أن لا تقبل ذلك المبنى. أنا أتصور بأنه طبعا القضية وين تتعقد؟ خلوا ذهنكم يمي. هسه في القضايا الفقهية التغير في المصاديق يكون فيها النشأة، أما في القضايا العقائدية بعض الأحيان المصاديق تختلف من نشأة إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. ففي عالمنا هذا المفهوم له مصداق، وفي عالم العقول المجردة له ماذا؟ مصداق آخر. فهذا المفهوم يصدق عليهما معا حقيقتان. بل في العالم الربوبي المشكلة هناك أعزائي، حتى أبين لك عظمة هذه المسألة، أهمية هذه المسألة، خطورة هذه المسألة. وأنت تجد القرآن الكريم مملوء بتعبير مدرسة أهل السنة اتجاه أهل السنة بالصفات الخبرية. مثل ماذا يعبرون عنها بالصفات الخبرية؟ من قبيل الوجه، من قبيل اليد، من قبيل اليدان، من قبيل المجيء، من قبيل النزول، من قبيل الصورة، من هذه الألفاظ تحمل على ظاهرها ولا تحمل على ظاهرها. وإذا حملت على ظاهرها مصاديقها المألوفة والمتعارفة ما هي؟ ولذا تجد بأنه المجسمة إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بهذه الرؤية. قالوا ظاهر القرآن دي يقول بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم. الله له يد وله وجه وله صورة وله رجل وله ساق وله أصابع، كل شيء، آيات وروايات اجمعوها واقعا كلها موجودة. فلذا قال قائلهم اعفوني عن اللحية والفرج واسألوا عن أي عضو من أعضائي. لماذا؟ لأن النصوص واقعا موجودة وفي كل المدرستين. لا تصور بأن النصوص وقت موجودة عندهم، عندنا أيضا ماذا؟ هذه النصوص موجودة. وحملها على ظاهرها، ما معنى حملها على ظاهرها؟ يعني لها مصاديق. يا مصاديق أعزائي، وأنت ترجع إلى اللغة، مصاديقها ماذا؟ مصاديقها المألوفة، مصاديقها المتعارفة. هؤلاء عند ذلك اصطدموا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فماذا اضطروا أن يقولوا؟ قالوا نعم يد ولكن لا كالأياد. شوفوا ضيق الخناق أوصلهم، المبنى أوصلهم، لأن القرآن استعمل في الله ماذا؟ اليد. إذن جزما الله له ماذا؟ يد. ومن جهة قال ليس كمثله شيء، إذن لا يستطيع أن يقول بماذا؟ يد كيدنا، لأنه هذا يلزم مو منه فقط التجسيم، يلزم منه التجسيم والتشبيه. هم حتى يتخلصوا من التشبيه ماذا قالوا؟ قالوا يد ولكن ماذا؟ لا كأيدين، ووجه لا كالوجه، وجسم نعم جسم له طول عرض عمق جلوس قعود قيام. واقعا لا تصدق. ولذا ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول، الله ينزل، عنده كتاب في هذا المجال حدود 500 صفحة مولان، تقول له الله يقعد، يقول نعم يقعد، استوى على العرش يعني ماذا؟ قعد عليه، قعد. مستوى تحتمل معاني متعددة، استوى يعني استولى يعني إلى آخره. يقول لا، استوى على يعني ماذا؟ يعني قعد. تقول له أي قعود؟ يقول لا مو كقعود وقعودك، قعود لا كالقعود. ثم يضرب مثال، التفتوا إلى المثال مال، يقول وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود بدننا في هذه الدنيا. ألسنا نقول أن الميت يقعد ماذا؟ يقينا مو هذا القعود عندنا. لماذا؟ لأنه مولانا أكو عليه لحد الله لا يستطيع أن يقعد هذا القعود. فما جاءت به الآثار عن النبي من لفظ القعود بالنسبة إلى الله والجلوس في حق الله تعالى أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد. وإلا قعود ماذا؟ مو مجازا قعود، حقيقة ماذا؟ قعود، ولكن لا كهذا القعود، وجلوس لا كهذا الجلوس، وقيام لا كهذا القيام، ونزول من أعلى إلى أسفل ولكن لا كهذا النزول، وهكذا. ما الذي وقع ورطهم في هذا في مسائل التوحيد؟ المبنى، لأن المبنى كان في ذهنه أن هذا اللفظ له مصداق، ولا بد أن تكون المصادق ماذا؟ ها؟ المصادق المتعارفة المألوفة. ويكون في علمكم أعزائي ترى مو أنه فقط القضية هؤلاء ابتلوا بها، أكثر علماء الإمامية مبتلوا بها، لأنهم حملوها على حملوا هذه المفاهيم على مصادقها المتعارفة، وحيث أنهم وجدوا لا تنطبق على المصادق أو لا يمكن أن تطلق المصادق المتعارفة، اضطروا إلى تأويلها وارتكاب ماذا؟ خلاف ظاهرها. فلهذا قيل لهم هذا خلاف ظاهر الآية. الآن أنتم تجدون واحدة من الإشكالات التي يريدها علينا القوم، يقولون ماذا؟ يقولون أنتم ترتكبون خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين. هسا لماذا اضطر أولئك للتأويل، يعني ارتكاب خلاف الظاهر؟ أنا دا أقول التأويل بالمعنى المعروف وهو ارتكاب خلاف الظاهر، وإلا التأويل له معاني متعددة. لماذا اضطروا إلى هذا؟ ها؟ لأنهم قبلوا مبنى أن هذه المفاهيم إنما تنصرف إلى مصادقها المتعارفة، وحيث أنه لا يمكن أن تحمل هذه المصادق المتعارفة على الله، فنضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب خلاف الله. ما أدري واضح قدرت الآن؟ إحنا بعدنا في تحرير محل النزاع، مو ما أريد أدخل في تفصيل المسألة. أما إذا قبلنا المبنى الآخر، الاتجاه الآخر، ما هو الاتجاه الآخر؟ يقول لا أعزائي، هذا الاتجاه المشهور في الفقه، في العقائد، في الكلام، شيخ المفيد، شيخ الصدوق، صاحب البحار، المعاصرين، كلهم الاتجاه الكلامي، ها كلهم سروا مشوا على ماذا؟ على هذا الاتجاه. الاتجاه الآخر ماذا يقول؟ يقول لا، لكل مفهوم مصادق، هذه المصادق كما تصدق على المتعارفة حقيقة تصدق على غير المتعارفة ماذا؟ حقيقة. أبدا، مو بالضرورة أنت تتعرف على حقيقة المصداق، ولكن صدق المفهوم عليه ماذا؟ صدق حقيقي. يعني خلي أضرب مثال، يعني أن الواضع قال لهذه الآلة التي نقوم بها لتحقيق عمل معين وغاية معينة وضعنا لها لفظ اليد، أليس كذلك؟ هذا الذي أتحدث عن به الآن، هاي الألفاظ التي وضعوا له لفظ ماذا؟ الكلام. وأنا عندما أحلل هذا المفهوم أجد إنما سمي حقيقة الكلام ما هي؟ أنها تظهر المضمر. إذا كان شيء مضمر أردت أن تظهره من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال مجموعة من الألفاظ. هسه إذا وجدنا مصداقا آخر لا فيه حنجرة ولا فيه لفظ ولا فيه كلمات، ولكن أيضا يقوم بنفس الوظيفة وهو يظهر المضمر، هو كلام أو ليس بكلام؟ إن قلت بالاتجاه الأول تقول لا هذا مو مصداق الكلام، لأن الكلام مصداقه هاي المصادق المتعارفة، وهذا مصداق متعارف أو غير متعارف، إذن مو كلام هذا. وإذا أطلقت عليه كلام فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أما الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، الهدف أن تتحقق الغاية والغرض، فكل ما يحقق الغاية والغرض من ذلك المفهوم فيصدق عليه ذلك المفهوم ماذا؟ حقيقة. حتى لا أطيل لأن الوقت ينتهي، الفيض الكاشاني في تفسيره تفسير الصافي الصفحة 29 انظروا ماذا يقول. يقول لفظ الميزان، طب أنتم تعرفون الآن عندما نقول ميزان، ها الواضع عندما وضع لفظ الميزان لمعنى يعني ما يوزن به الأشياء، خب مصداقه هسه إما بكثرة الاستعمال وإما ماذا بغلبة الوجود. مصداقه شنو كان؟ ها فد شيء له كفتان يوضع في هذه الكفة شيء وفي هذه الكفة شيء آخر فنعرف ماذا؟ الوزن. خب الآن سؤال، المنطق ميزان لو مو ميزان؟ على أساس؟ شنو الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى؟ كان يريد أي شيء يحقق هذه الغاية لو كان نظره إلى المصادق المتعارفة أي منهما؟ فإن قلت كان نظره إلى المصادق المتعارفة فصدق هذا المفهوم على غير تلك المصادق المتعارفة بعد حقيقي أو مجازي؟ مجازي. أما إذا قلت أنه لا، إنما وضع الواضع هذا اللفظ لهذا المفهوم، نعم في زمان كانت له هذه المصادق وفي زمان آخر مصادق جديدة وجديدة وجديدة وجديدة، إلى أن تجد في كل زمان قد يكون له مصداق غير المصداق الأول، ولكن يبقى يصدق عليه الميزان ماذا؟ حقيقة لا مجازا. ولذا يقول انظر، يقول الميزان فإنه موضوع لمعيار يعرف به المقادير، وهذا معنى واحد هو حقيقته وروحه وله قوالب مختلفة، يعني مصادق متعددة، مراد من القوالب يعني ماذا؟ يعني المصادق، وصور شتى، بعضها جسماني وبعضها روحاني، كما يوزن به الأجرام والأثقال مثل الكفتين والقبان وما يجري مجراهما، وما يوزن به المواقيت كالأسطرلاب، وما يوزن به الدوائر كالفرجال، وما يوزن به الأعمدة كالشاقول، وما يوزن به الخطوط كالمسطرة، وما يوزن به الشعر كالعروض، وما يوزن به الفلسفة كالمنطق، وما توزن به أعمال العباد. أنا ميزان الأعمال. خب هنا الإمام سلام الله عليه عندما دا يقول أنا ميزان الأعمال يعني شنو؟ يعني يوم القيامة يخلوني بكفة هنا يقعدوني يشوفون وزني 70 كيلو وأعمالكم يخلوها بهالوزن يشوفوها بقدي لو مو بقدي؟ هذا مقصود. ما معنى الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين موازين القسط يوم القيامة؟ أصلا بينك وبين الله أنت إلى الآن مفكر في اليوم بأنه يا ما معنى الميزان يوم القيامة؟ إلى الآن بذهننا أنه الأعمال توضع في كفة، ها؟ خب سؤال، شو يضعون في الكفة الأخرى مولا؟ كيلوات يحطون، شو يحطون بهالطرف حتى يزن؟ أصلا الأعمال كيف توضع في كفة؟ الأعمال هي أمور عرضية ومعنوية لأمور مادية، ها؟ عملي أمر مادي حتى يوزن؟ أصلا ما هو معنى؟ إذن أعزائي كلما ورد لفظ الميزان في القرآن، خلوا ذهنكم يمي، فإن بنيت على الاتجاه الأول، استعمال اللفظ في المصاديق المتعارفة المألوفة، هسه إما لكثرة الاستعمال أو لأي سبب آخر يكون ماذا؟ اللفظ ينصرف إليه، فإذا استعماله حقيقي. واستعماله في غير تلك المصاديق المتعارفة بعد ماذا يكون؟ ها؟ مش هي أنت تضطر عندما صار مجازي هي تؤول، هي ترتكب ماذا؟ أما الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا علاقة لي في ذلك الزمان، هذه مصاديقه، في هذا الزمان له ماذا؟ مصاديق أخرى، ولعله في أزمنة لاحقة له مصاديق أخرى بحسب تقدم العلوم. بعد ما عدنا شو، وكلما وجد، التفتوا لي، وكلما وجد مصداق يحقق الغاية من وضع ذلك اللفظ لذلك المفهوم فهو ماذا؟ فهو مصداق حقيقة لذلك المفهوم، لأن الغرض هو ماذا؟ هو تحقيق الهدف والغاية، وهذا يحقق الغاية. لماذا سمينا هذه الآلة يد؟ لأنها تحقق غرضا، فكلما يحقق هذا الغرض فهو ماذا؟ قولوا معي، فهو يد مجازا له حقيقة، حقيقة يد. سميت هذا الشيء، هذا الشكل، سميته ماذا؟ وجها أو صورة. لماذا؟ يبحث عن لماذا، هاي لماذا. فإذا حقق أي مصداق هذه الغاية فهو مصداق لأي شيء، فهو مصداق للوجه حقيقة. ما أدري قدرت أوصل المطلوب إلى الأعزاء. وبهذا ينفتح، طبعا يكون في علمكم هذه من أهم أصول المدرسة العرفانية. هذا الأصل ممن مأخوذ؟ أصحاب الاتجاه الثاني. ها، هذه لا مالت الحكم فلاسفة ولا مالت المتكلمين ولا للغويين، أصلها منين؟ أصلها عند العرفاء، ثم بعد ذلك جاءت في كلمات صدر المتألهين، وبعد ذلك تلامذة صدر المتألهين كالفيض الكاشاني، وبعد ذلك بنى السيد الطباطبائي كل تفسيره على هذا الأصل. هذه واحدة من أهم مفاتيح تفسير الميزان. من لم يلتفت إلى هذا الأصل وإلى هذا المفتاح، أنا في الزمان كان عندي مشروع لعلي أتوفق، كنت هذاك الوقت، ولكنه ما توفقت واقعا، وهو أن يكتب مفاتيح تفسير الميزان. ما هي الأصول التي اعتمد هذا الرجل في تفسيره؟ ما تتجاوزهم 10-15 يكون في علمكم، موجودات هماتنا في 20 صفحة الأولى في المقدمة مالته، و40-50 صفحة مولانا في الجزء الثالث مالته في ذيل آلة المحكمات والمتشابهات، هناك باحث. ولذا السيد الطباطبائي هذه عبارته في الميزان، حتى أنه إذا صار وقت إن شاء الله بعد ذلك أكثر نقف في تفسير الميزان المجلد الأول صفحة 10. التفتوا إلى العبارات، يقول: وكان ينبغي لنا أن ننتبه أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل، كما أن السراج أول ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تستعمل فيه الفتيلة للاستضاءة به في الظلمة، ثم لم يزل يتكامل المصاديق حتى بلغ اليوم إلى السراج الكهربائي، ولم يبق من أجزاء السراج المعمول أولا الموضوع بإزائه لفظ السراج شيء البتة، كل شيء ما بقى. ومع ذلك استعمال السراج في هذا حقيقي لو مو حقيقي. لو كان اللفظ موضوعا للمعنى بلحاظ مصاديقه ماذا؟ المتعارفة والمألوفة. كان ينبغي بعد استعمال اللفظ في مصادقه غير المتعارفة يكون حقيقي لو مجازي. وهكذا النور، انت الآن باقي الأعلام حائرين في قوله تعالى الله نور السماوات، لأن هذا النور اللي عندنا هذه حقيقة، هذه مصادقة. إيه الله شلون يصير نور؟ السبب أنه أيضا جعلوا مصادق هذا المفهوم هي المصادق ماذا؟ المتعارفة والمألوفة. إذن أرادوا عندما أرادوا أن يطبقوها على مصداق غير مألوف غير متعارف وجدوا حيرة في ذلك. ولذا يقول وكذا الميزان المعمول أولا فيض كاشاني والمعمول اليوم والسلاح، فالمسميات بلغت في التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة، والاسم مع ذلك باق. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه هذه الألفاظ وهذه المفاهيم لم توضع للمصادق ماذا؟ المتعارفة والمألوفة، وإنما وليس. لماذا؟ أن الاسم والمفهوم باق مع تغير ماذا؟ المصادق. يقول وليس إلا لأن المراد في التسمية إنما هو من الشيء غايته التي يتحقق منها، فكلما تحققت الغاية صدق ماذا؟ صدق المفهوم، لا شكله وصورته. هذا الذي يعبر عنه كما قلت الفيض الكاشاني، تعبيره تعبير آخر في صفحة 29، عبارته تختلف. يقول إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا وله صورة وقالب، ويبقى المعنى والحقيقة والروح واحدا وإن تعددت ماذا؟ القوالب. يعني أن المعنى يبقى واحد وإن تبدلت ماذا؟ المصادق. وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة ولمعنى ماذا؟ واحد. هذا الذي هو يعبر عنه بأنه هذه المسألة وتحقيق القول فيها هو هذه المسألة من جنس اللباب وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله ألف باب. وقع عن هذه المسألة من المسائل التي قال عنها أمير المؤمنين علمني باب ينفتح منه ألف باب. ولذا يقول فكان ينبغي لنا أن ننتبه سيط الطبائي أن المدار في صدق الاسم، يعني الاستعمال الحقيقي، اشتمال المصداق على الغاية والغرض، سواء كانت الصورة مألوفة أو غير ماذا؟ غير مألوفة، المصداق متعارف أو لا، لا جمود اللفظ على صورة واحدة، فذلك مما لا مطمع فيه. ولكن المشكلة من أين تأتي؟ يقول ولكن العادة والأنس منعانا عن ذلك. هذا الأنس كثرة الاستعمال غلبة الوجود، هي ماذا؟ ها؟ هي يقول ينصرف اللفظ إلى ماذا؟ إلى هذه المصادر. وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من المجسمة والحشوية أن يجمدوا على ظواهر الآيات. نحن أيضا نقول ماذا؟ ها؟ بظواهر الآيات، وإنما نختلف مع الآخرين في الظواهر لو في المصادق. ها؟ نحن أيضا نقول، ولذا أنا مو قائل بالتأويل في آيات الصفات أبدا، أقول ماذا؟ تبقى على ظاهرها. ولكن مشكلتنا مع الآخر ما هي؟ هو أنه أبقاها على ظاهرها في مصادقها المتعارفة والمألوفة، ونحن نعتقد أن لها مصادق بعضها متعارفة وبعضها ماذا؟ أساسا غير قابلة للتعقل، ولكن يد حقيقة ووجه ماذا؟ ولكنه لا تقول هو وجه، يعني هذا، قل لا، هذا الوجه ما هو؟ هذا الوجه مصداق من مصادق الوجه، ذلك المفهوم. هسه الآن يبقى عندنا، أنا بعد ما تحرر المحل نزاع بعض كلمات، يبقى عندنا أن أهل البيت سلام الله عليهم توجد في كلماتهم تأييد لهذا الاتجاه الثاني أو لا توجد في عملية الوضع، توجد أو لا توجد. فإذا وجدنا شواهد تثبت ذلك واقعا هذا يكون طريقا جيدا لإثبات أن الواضع لم يضع هذه المفاهيم والأسماء لمصاديقها المتعارفة. والحمد لله رب العالمين.